نعم. يقول المؤلف رحمه الله:
قال: ومنها كثرة الأكل، ولا سيما إن كانت من الشبهات أو الحرام. قال بشر بن الحارث: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. ذكره أبو نعيم. وذكر المروذي في كتاب الورع قال: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال: ما أرى. ومنها كثرة الذنوب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: صحيح. قال بعض السلف: البدن إذا عري رق، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورثك الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها.
اللهم أحي قلوبنا بمحبتك وذكرك يا رب العالمين. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله في سياق أسباب قسوة القلب: كثرة الكلام، نقض العهد، كثرة الضحك، قال كثرة الأكل. والمقصود بالأكل هنا المباح، كما تقدم في ما مضى من الكلام والضحك، فإن كثرة الضحك المقصود به الضحك في المباحات، أما الضحك على المحرم أو الاستهزاء بالشرع هذا لو كان قليلا فإنه محرم، إنما الكلام في المباحات. وعلى هذا فإن الجامع في هذه الأمور هو الإسراف في المباحات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا بل وتصدقوا. صدقة طاعة وعبادة، ذكر الأكل والشرب، ثم ذكر طاعة وتصدقوا من غير سرف ولا بخيلة. سرف يعني زيادة وخروج عن الحد في البذل والعطاء، والأكل والشرب، ومخيلة أي زهو وعلو وكبر. فقوله رحمه الله: ومنها كثرة الأكل، أي التوسع في المأكولات. وكثرة الأكل إما من جنس واحد أو من تنوع المأكولات، فالكثرة هنا قد تكون باعتبار الكمية وقد تكون باعتبار الكيفية. فإن الإقبال على كثرة على المطاعم والاعتناء بها والإسراف في الاهتمام بها يخرج الإنسان عن حد الاشتغال بما ينفعه من غذاء قلبه واستقامته على الجادة. يقول: ولا سيما، بعد أن ذكر قال: ولا سيما إن كان من الشبهات، يعني من الأمور المشتبهة، وهي الأمور التي لم يتبين فيها الحرام من الحلال، بل هي أمور مشتبهة تحتمل الحلال والحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن الشبهات فقد وقع في الحرام. وذلك أن توالي الوقوع في الشبهات يفضي إلى الوقوع في الحرام. فالذي يكثر من الأكل من الشبهات أو من الحرام، لا سيما أن ذلك سيثمر في قلبه تأثيرا رديئا، وهو ما يكون من قسوة القلب وغفلته. قال بشر بن الحارث: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. ذكره أبو نعيم، ثم قال: وذكر المروذي في كتاب الورع قال: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: يجد الرجل من قلبه رقة، يعني لينا وخشوعا وحضورا وإقبالا، وهو شبع، يعني وقد ملأ بطنه من مأكل أو مشرب؟ قال رحمه الله: ما أرى، يعني ما أظن أن هذا يحصل، ما أظن أن هذا يحصل. فإن امتلاء البطن يحصل به من فتور البدن واشتغال الذهن وكلال القوى ما يحول بينه وبين الخيرات، وما يصرفه عن حضور القلب وانتباهه ويقظته، فيصاب بالغفلة. وقد ذكرت أن كثرة الكلام وكثرة الضحك وكثرة الأكل كل هذا يصيب الإنسان بالغفلة. فإذا أصيب بالغفلة قسى قلبه، لأن أعظم ما يغلف القلب من الصلاد ويقسيه ويجعله بعيدا عن الاهتداء الغفلة التي تصيب القلوب وتعكرها. ثم ذكر رحمه الله خامس الآثار أو الأسباب التي من خلالها تحصل قسوة القلب وهي الذنوب، فقال كثرة الذنوب. والحقيقة أن الذنب ولو لم يكثر سبب لقسوة القلب، لكن إذا عالج الإنسان هذا الذنب بما يزيل أثره ويمحو تأثيره على القلب نجا من أثر الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وقال الله تعالى وأقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا أتبع السيئة حسنة وأتبع الخطيئة طاعة واستعتب من هفوته وكبوته كان هذا من أسباب صلاح قلبه، لأنه يزيل ويمسح أثر ما وقع في قلبه من المعصية. على كل، كثرة الذنوب يا أخواني لها أثر بالغ على القلب. والذنوب نوعان، الذنوب نوعان، ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة. والذنوب الباطنة هي في التأثير على القلب قسوة وفتكا أعظم من الذنوب الظاهرة، وهذا بالنظر إلى جنس الذنوب. يعني الكذب ذنب، السرقة ذنب، الزنا ذنب، كل هذه ذنوب تتعلق بالجوارح. هناك ذنوب في الباطن لا تقل عن هذه الذنوب خطورة مع كثرة الغفلة عنها، وهي ما يتعلق بذنوب القلوب، العجب ذنب، الرياء ذنب، الكبر ذنب، الغفلة ذنب، الحسد ذنب. كل هذه آفات تفسد القلوب وتذهب ما فيها من الخير وتلحقها بالقلوب القاسية ما ينبغي المؤمن أن يفطن. فإذا قرأنا، يعني نحن يا أخوان إذا قرأنا في الغالب مثل هذا الكلام كثرة الذنوب تنصرف أذهاننا إلى أي شيء؟ تنصرف أذهاننا إلى السرقة، إلى الزنا، إلى الكذب، إلى النميمة، إلى الغيبة، وهذا صحيح. لكن ينبغي أن نصرف الذهن أيضا إلى ذنوب القلوب التي لا تقل خطرا، بل هي من حيث الجنس أعظم فتكا من ذنوب الجوارح. لذلك يقول ابن القيم جنس ذنوب القلوب أعظم خطرا وأكبر إثما من ذنوب الجوارح، من ذنوب الجوارح. والموازنة ليس في أفراد الذنوب، وانتبه إلى الكلام، إنما الموازنة في جنس الذنوب. فجنس ذنوب القلوب أعظم، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحترز منها وأن يعتني بتطهير قلبه من أن يدب إليه شيء منها. وهذا يحتاج إلى دوام مراقبة ودوام نظر للقلب. والذنوب صغيرها وكبيرها يؤثر على القلب، كما تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه في أثر الذنوب على القلوب، كما أن أثر التوبة على القلوب لها وضوح بين كما دلت على ذلك النصوص، وقد سبق التنبيه إلى ذلك. يقول رحمه الله ومنها كثرة الذنوب. قال تعالى كلا، كلمة ردع وزجر، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران أي غطى القلب، والران طبقة تغشو القلب وتعلوه، وهي طبقة تحول بين القلب وبين الهداية. والقلب يعلوه طبقات عديدة متنوعة، أعلاها الران وأرقها الغين. الغين أرق الطبقات التي تغلف القلوب، الغين، وأسنفها وأغلظها وأشدها أثرا على القلب في منع الخير الران. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شكى الغين فقال إنه ليغان على قلبي، كما في صحيح الإمام مسلم. يغان أي يغلف قلبه صلى الله عليه وسلم، يصيب قلبه هذه الغشاوة، وهي طبقة رقيقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحساسية لقلبه وصلاحه واستقامته، فكان يتأثر ويدرك هذه الطبقة الخفيفة التي تؤثر فيطلب زواله. وإني لأستغفر الله أكثر من 70 مرة في طلب إزالة هذا الأثر وكشف هذا الغيب. فقوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما تتابع من العمل الظاهر والباطن سبب هذه الطبقة التي علت القلب حتى أصابته بالقسوة والغفلة. وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء، أي وجدت، كان هنا ظاهر تامة، أي بمعنى وجد نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقر قلبه، أي طهر ونقي. والصقل نوع من التطهير للقلب، يزيل ما يعلق به من السيء، وإن زاد أي في السوء والشر زادت حتى يعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض السلف البدن إذا عري رق، إذا عري ولم يكن مكسيا رق ولان. ثم إن القلب كذلك، قال وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. وهذا ملاحظ، فكلما كان الإنسان لين القلب قريب التأثر بكلام الله تعالى وكلام رسوله قربت دمعته وانهملت. ولذلك يقول الشاعر: ولكنها عن قسوة القلب قحطها، يشكو عينه ويقول: ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. هكذا ينبغي للإنسان أن يربط بين هذا الجفاف في عينه وبين هذا الغلظ واليبس في قلبه. فالقلوب تنعكس آثارها في الألسن وفي الأعين وفي المسلك والعمل، فكلما رق القلب سهل الإنسان وتيسر له من الخير والتأثر ما ليس لغيره. حتى أنه يعني يا أخواني إذا رقا سمعت منه من الكلمات ولو كان عاميا ولو لم يكن عنده من المعرفة والبصيرة ما يبلغ به شأوا كبيرا في العلم. الجمعة الماضية اتصل علي واحد بعد صلاة الجمعة يقول: يا شيخ أنا نذرت. مو بنذرت، قال: أنا إنسان أسرفت على نفسي إسرافا كثيرا ما في ذنب الله أتيته، ويعني أيقظ الله تعالى قلبي وأردت النزوع، ومن شدة ما أجد من أثر الذنوب يعني في قلبي إني ما أخرج من هذا إلا بأن أمشي من بلدته إلى المدينة توبة لله تعالى منها. قلت: أنت وش اللي حملك على هذا؟ قال: والله ما حملني إلا إجلال الله وتعظيمه، إني يعني أجد في قلبي من الألم إني أذنبت هذه الذنوب إذا ذكرت جلال الله تعالى وتعظيمه. هذا عامي يمكن لا درس ثلاثة أصول ولا درس واسطية ولا مر على لا يحفظ إلا قليلا من القرآن، لكن في قلبه معنى من تعظيم الله تعالى هو المقصود من دراسة هذه المتون. ولذلك ثم قيل الإمام أحمد رحمه الله عن معروف، وكان الإمام أحمد يكثر من الثناء عليه ومدحه وإجلاله وهو معروف الكرخي رحمه الله، قال له بعض طلابه: ولكنه قصير العلم، يعني علمه ما هو يعني واسع، قصير العلم، باعه في العلم ليس بالكبير. قال معروف: أدرك ما من أجله يطلب العلم. معروف أدرك ما من أجله يطلب العلم. يطلب العلم لأجل إيش؟ لأجل خشية الله تعالى وخوفه ومحبته والإقبال عليه وتعظيمه جل وعلا. وهذا قد اختصر الطريق، أدرك ما من أجله يطلب العلم. فينبغي أن ندرك هذه المعاني، وأن القلوب قسوتها يعني بسبب غفلتها وعدم تلذذها بالعلم بالله تعالى. أحد الأخوان سأل قبل أيام قليلة قال: يقولون العلم يلين القلب، كيف العلم يلين القلب؟ ما رأينا العلم يلين القلب. قلت: إشكالك في فهمك ما هو العلم الذي يلين القلب. هل العلم الذي يلين القلب هو علم أقسام الطهارة وأقسام النجاسة والتقسيمات والتفريعات التي ذكرها الفقهاء؟ هذا لا شك من الخير والبر ومن تبليغ الشريعة وحفظها، لكن المقصود في كلام العلماء العلم الذي يرقق القلب هو العلم بالله بأسمائه وصفاته وما له من كمالات. هذا العلم الذي يرقق القلب ويحمله على الخير ويحمله على المسابقة في الخيرات، مع أن العلم الآخر هو الوسيلة التي من خلالها تصل إلى الله تعالى. عندنا علمان: العلم بالله تعالى هو الدافع للسعي، ثم بعد وجود هذا تحتاج إلى الطريق الموصل. الطريق الموصل هو علم الشريعة بأحكامها وما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من تفاصيل. قال: وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك عبد الله رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورثك الذل إدمانها. والذل يكون في القلب ثم يعلو الوجه، والذل ليس بأن تكون محتاجا إلى غيرك، لا، الذل هو القترة والسواد الذي يعلو وجه العاصي، وهذه المذلة ليست ناشئة عن فقر. قد يكون أغنى الأغنياء وأكثر الناس كدة، لكن في قلبه فاقة وفقر وذل لا يسده إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع إليه. قال: وترك الذنوب حياة القلوب. إيه والله، ترك الذنوب حياة القلوب، فمن ترك الذنب حيا قلبه بقدر ما تبعد عن الذنب وتنأى بنفسك عنه بقدر ما تفوز بحياة القلب وصلاحه واستقامته. وإذا حيا قلبك حييت، والله تحيا. إذا حيا قلبك استقامت أمورك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم بعد ذلك قال: وخير لنفسك عصيانها. صح، خير عصيانها. الإنسان إذا عصى نفسه، والمقصود بالنفس هنا ما تمليه عليه رغباته وشهواته، كان ذلك خيرا له. ويشهد لهذا ما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. نعم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالمكاره هي ما تنفر منه النفس في المأكل والمشرب وسائر شؤون الحياة، ما تكرهه هو الذي إذا أتيت إليه طاعة لله ورغبة فيما عنده انقلب لذة وطعما لا تجده في غير الطاعة.